إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 47 بعد 100 بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 30 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف. ونبدأ برسالتنا الأولى فيها، وهي قواعد من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة 5. من جمع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه قواعد في أدلة الأسماء والصفات، فذكر قاعدة رحمه الله فقال: الأدلة
التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
نعم، بما تثبت صفات الله عز وجل وأسماؤه سبحانه وتعالى، وما هي الطرق التي يثبت بها الاسم والصفة. معلوم أن هذه الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أن محل إثبات هذه الأسماء والصفات هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، هذا مصدر الأسماء والصفات، الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة مما أجمعوا عليه. فبما تثبت الأسماء والصفات بما ورد في كتاب الله، مما أخبر الله به عن نفسه في كتابه من أسماء وصفاته، وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها عن ربه عز وجل. فسمى الله عز وجل بأسماء ووصف الله سبحانه وتعالى بصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه السلف الصالح، فإنهم أيضا ما أجمع عليه في وصف الله عز وجل والإخبار عن الله عز وجل فإننا نقول به، وما عبروا به عن ربهم عز وجل فإننا نقول به فيما أجمعوا عليه. هذا هو الطريق الذي نثبت وصفات الرب سبحانه وتعالى. إذن الأسماء وصفات توقيفية على النصوص الشرعية، على ما ورد عن سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فهذا هو الطريق المجمع عليه، وهذه الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى صفات أدلتها نقلية، وهذه الأدلة النقلية لا تنافي أن تكون صفات أيضا قد دل عليها العقل، منها ما دل عليه العقل كذلك مع الأدلة النقلية، ومنها ما انفردت به الأدلة السمعية النقلية فقط ولا مدخل العقل فيها. فمثلا صفة القدرة والحكمة والعزة والرحمة، هذه صفات دل عليها النقل والعقل. وأما صفة اليدين، صفة الوجه، فهذه يدل عليها النقل فقط، السمع فقط، فالعقل ما يفرض شيئا من ذلك، ما يقول. العقل يقتضي أن يكون لله عز وجل وجه، أن يكون له سبحانه وتعالى أصابع، هذه ليس مدارها على العقل، وإنما مدارها على النقل، وهذا يسميها العلماء الصفات الذاتية الخبرية. ما معنى الخبرية؟ يعني التي مدارها على الخبر فقط ولا مجال العقل فيها، لكن العقل لا ينفي ما ثبت به النقل في هذا، لا ينفي ما ثبت به النقل، فإن العقل مضبوط بقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ماذا عسى أن يكون العقل؟ يقول لا يليق أن يكون له أصابع، لأن هذه يماثل المخلوقات. لا، العقل ما يقول هذا، العقل يقول ما في مانع أن يوصف الله عز وجل بالأصابع ولا بالوجه ولا باليدين ولا بالكف ولا أن يكون له أنامل، طالما ثبت بذلك النصوص وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقول في صفاته كالقول في ذاته سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع والأهواء. فمن أهل البدع من أثبت ما أثبته الله لنفسه ورسوله لكن من غير تنزيه عن مماثلة البشر، فأخذ بالظاهر وأمضاه ولم يفرق بين خالق ومخلوق، هؤلاء هم الممثلة ومذهبهم باطل. ومنهم من قال لا، ما يمكن أن نصف الله بما جاء في القرآن ولا بما جاء في السنة على ظاهره، لأن الظاهر هذا باطل ونحن لا نصف الله عز وجل بالباطل، فعمدوا إلى التعطيل، وعطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، وهذا مذهب المعطلة وهو مذهب باطل. أما أهل السنة فإنهم جروا على ظاهر القرآن والسنة وقالوا الله أعلم بنفسه، ولسنا بأعلم من الله، الله أعلم بنفسه، ولو ما كان هذا الظاهر مرادا لما صح أن يذكر الله باطلا في كتابه ولا يبينه، أو النبي في سنته ولا يبينه، هذا محال. نعم، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. أهل السنة مجمعون على ذلك، يبقى طريقتهم ماذا؟ القرآن والسنة، إلى أن قال والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، يبقى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون بما قال به الله وبما قال به الرسول، وهذا معنى التوقيف في هذا الباب، أي أنه لا يثبت العقل ولا الاجتهاد اسما لله ولا صفة لله، بل مضار ذلك على ماذا؟ على الكتاب وعلى السنة. ونقول وما رضى عن سلف الأمة، لأن السلف أثبتوا أيضا لله عز وجل بعض الصفات وأجمعوا عليها، صحيح أنها مروية عن الصحابة مثل صفة القدمين، فقد رواها ابن عباس، وهذا في حكم المرفوع فهو لا يخرج عن السنة، هذا في حكم المرفوع. والأمة قد أجمعت على وصف الله عز وجل بأن له قدمين، مما ورد في أثر ابن عباس، وليس هناك دليل آخر على إثبات القدمين سوى ما ورد في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. أما صفة القدم هذه واردة في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، لكن صفة القدمين تثنية القدم لم ترد إلا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والأمة أجمعت على وصف الله عز وجل بالقدمين، وأثر ابن عباس له حكم مرفوع إذ لا يقال هذا من قبل الرأي. كذلك ما أخبر السلف به عن الله عز وجل من أنه بائن من خلقه، أخبروا بذلك أنه بائن من خلقه، أنه على عرشه بذاته، كل ذلك أخبر به السلف والأمة متفقة عليه. يبقى إذن طريقنا في ذلك هو طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما ما لم يرد في الكتاب والسنة فهذا مسكوت عنه، ونستطيع أن نقسمه إلى قسمين. ما لم يرد في الكتاب والسنة نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول هو ما سكت عنه الشارع وليس يتضمن نقصا محضا، فهذا نسكت عنه فلا نثبته ولا ننفي، فلا نثبته ولا ننفي. القسم الثاني ما سكت عنه الشارع ولكنه يتضمن نقصا محضا لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى به، فهذا ننفيه عن الله عز وجل بمقتضى الدليل العام، وهو تنزيه سبحانه وتعالى عن كل نقص. مثاله الأول ما سكت عنه الشارع، مثل وصف الله عز وجل بالجسم أو بأن له أذنين، فهذه نسكت عنها فلا نصف الله عز وجل بها ولا ننفي ذلك من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فننظر إن تضمنت معنى كاملا لا يعارض قلنا به وإلا فلا. يبقى هذه القاعدة الأولى، يبقى القاعدة الأولى في إثبات الأسماء والصفات ما طريق إثبات الأسماء والصفات وما أدلة الأسماء والصفات. يبقى أدلة الأسماء والصفات الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة مما أجمعوا عليه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الطريق. نعم. يقول العثيمين فلا نثبت أسماء الله وصفات بغيرهما. نعم.
القاعدة الثانية الواجب.
نعم. مثل إيه؟ نعم، مثال مما لا يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى به الخيانة مثلا، هذا لا يمكن أن يوصف الله عز وجل بها. نعم.
القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها،
أو من أورد مثلا، بعضهم أورد يقول هل يقال لله عز وجل فرج أو ذكر، يقال هذا ينفع عن الله سبحانه وتعالى، هذا ينفع عن الله. نعم. إيه يعني تضمن معنى صحيح؟ هذا من جهة المعنى، إذا تضمن معنى صحيح أثبتناه، وإذا تضمن معنى باطلا نفيناه، لكن لا نثبت اللفظ، اللفظ شيء والمعنى شيء، المعنى نستوصل، إن تضمن معنى صحيحا أقررنا المعنى الصحيح، وإن تضمن معنى باطلا نفينا المعنى الباطل. أما من جهة اللفظ فلا نثبت اللفظ ولا ننفيه حتى لو تضمن، حتى لو قال المستدل به معنى صحيحا، فإذا نقول معناك الذي ذكرته كالجسمية مثلا، فإذا ذكر بأنه الذات القائمة بنفسها نقول المعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، أما اللفظة هي الجسمية فلنثبتها ولا ننفيها. نعم نعم. هناك أشياء اختلف السلف في إثباتها كلفظ، مثل الحد مثلا، فمنهم من نفى ومنهم من أثبت. والحقيقة أنه ليس هناك خلاف بين من أثبت وبين من نفى، وهذا يمكن أن نثبته في الإخبار عن الله عز وجل، فنقول بحد على الوجه الوارد عند السلف. فمعنى بحد يعني أنه بائن من خلقه، أي أنه سبحانه وتعالى غير حال ولا مخالط لخلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عنهم بالحد الذي أخبر الله به عن نفسه، وهو الرحمن على العرش استوى، ليس حدا مخلوق. فالذي نفى نفى الحد المخلوق، والذي أثبت أثبت حدا أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، وهو الحد اللائق به سبحانه وتعالى، وأنه غير مخالص لعباده، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى. فمثل هذه نستفسر من قائلها، إن قالها وأثبتها على الوجه اللائق به، على الوجه الوارد عن السلف، فلا ينكر طالما أن السلف قالوا. والذين نفوا الحد إنما نفوه على معنى ولم ينفوه مطلقا، إنما نفوه على معنى باطل، والذين أثبتوا أثبتوا على معنى صحيح. ولهذا هذا نقول به من باب الإخبار، يعني نقول به ولا إشكال، لأن السلف إنما نطقوا به. نعم.
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.
نعم، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ولم يقل الشيخ دون تأويل، لأن التأويل منه المحمود ومنه المذموم، أما التحريف هذا كله باطل، حتى لا يشتبه هذا بذاك فإنه يقال تحريف من غير تحريف، ولا يقال من غير تأويل، وإن كان الأمر قد نطق به، وإن كانت اللفظة قد نطق بها بعض السلف، لكن مرادهم التحريف وليس التأويل المشروع، فإن التأويل من الألفاظ المشتركة. التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، يقال تأويل الآية أي تفسير الآية، تفسير الآية. وقد يطلق التأويل ويراد به حقيقة ما يؤول إليه الشيء، فإن كان أمرا فتأويله امتثاله، كما قالت عائشة يتأول القرآن في قول سبحانك اللهم، في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول يتأول القرآن. وإن كان نهيا فتأويله تركه، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه، هذا تأويل رؤياي من قبل، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا من معاني التأويل. ومن معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره وإخراج عن ظاهره بغير دليل، فهذا هو التحريف، فهذا هو التحريف. أما إذا صرف بدليل فهذا هو التأويل المحمود، يبقى على حسب. ولهذا يفرقون بين الصرف إن كان بتأويل محمود قام عليه دليل أو بغيره، فالذي قام عليه الدليل فهذا مقبول، والذي لم يقم عليه دليل فهذا تحريف وهو مردود، لهذا قالوا من غير تحريف. من غير تحريف، وهذا أولى من قول القائل من غير تأويل، أولى، وذلك لأنه الموافق لما جاء في القرآن. ولا شك أن التعبير بما جاء في القرآن أولى من غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون، فهذا هو التحريف، يحرفون، فاستعمال ذلك أولى، مثل ما قلنا في التمثيل، ولم نقل التشبيه، نفي التمثيل ولا نقلنا في التشبيه، لأن هذا سياق القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن لا يقال هذا خطأ محض إذا نطق به العالم، هذا الخطأ محض، كيف يقول من غير تشبيه ومن غير تأويل، والتأويل منه ومنه والتشبيه منه ومنه، لأن السلف حينما يطلقون ذلك فهو المعهود عندهم، فالمعهود عندهم من غير تشبيه يعني من غير تمثيل، ومن غير تأويل يعني من غير التحريف الذي ذهب إليه من حرف. لكن استعمال هذه الألفاظ أولى، كما استعملها السلف وكما هي في ما جاء في القرآن الكريم، لا سيما يقول إجراء على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال الرأي فيها، أي لأن مدارها على النقل ولا مجال للرأي في إثباتها، للرأي ولا يقال مجال العقل، العقل له مجال في الصفات الذاتية المعنوية، العقل له مجالها وأنه أيضا يثبتها، فيتثبت بالدليل النقلي والعقلي، إنما لا مجال للرأي، يعني لا مجال الاجتهاد البعيد عن النصوص، الرأي المحض لا مجال له في هذه النصوص لأن مدارها على الكتاب وعلى السنة. طيب، هذه القاعدة هي مختصة بكلمة الظاهر، إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لأنه لو قالوا من غير إجراء على ظاهره وفقط وفقط، طيب هنقول الممثلة قالوا نحن أجريناها على ظاهره، الممثلة أجروها على ظاهره وقالوا نثبت اليدين ونثبت الوجه ونثبت الأصابع، لكن من غير تفريق بين خالق ومخلوق، دليلهم أجريناها على ظاهره، فتأتي هذه المحترزات من غير تمثيل وتكييف رد على الممثلة، من غير تحريف ولا تعطيل رد على المعطلة، من غير تحريف ولا تعطيل رد على المعطلة. طيب، وهل للمعطلة وقفة مع الظاهر أيضا؟ طبعا، أنهم قالوا بأن الظاهر هذا غير مراد لأنه ظاهر باطل، والممثلة قالوا الظاهر هذا هو المراد وهو ظاهر حق في ممثلة البشر، فالذين نفوا هذا الظاهر باطل فهموا أن الظاهر، المعطلة فهموا أن الظاهر هذا هو التمثيل، والممثلة فهموا أن الظاهر هذا هو التمثيل، يعني كل من المعطلة والممثلة فهموا أن ظاهر النصوص هذا هو التمثيل، وجه كوجوهنا، يدان كأيدين، ثم بعد ذلك جاء المعطلة فعطلوا هذا الظاهر، لأنه محال أن تكون أن نصف الله بما يوصف به البشر فعطلوها، والممثلة أجروها. تبعتوا يا أخوان كلمة الظاهر، كلمة الظاهر الناس في الظاهر على ثلاثة أقسام، الناس في كلمة الظاهر دي على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم أجرى هذه النصوص على ظاهرها المتبادر منها، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فأثبتوا من هذه الظواهر الصفات الحقيقية لله على وفق ظاهر اللغة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لابد من الضبط هذا. القسم الثاني قسم جعل هذا الظاهر المتبادر من النصوص معنى باطلة أو متضمن لمعنى باطل، وهو التمثيل. فظنوا أن هذا الظاهر لا يحتمل إلا مماثلة الله للمخلوقين، فعطلوه، فعطلوا هذا الظاهر. ثم صرفوا هذا الظاهر إلى معاني محرفة، بعقولهم قد اضطربوا فيها واختلفوا فيها. فيبقى هؤلاء قالوا ايه؟ قالوا ان الظاهر ده وجه، يبقى وجه كوجه البشر، وهذا ما يليق بالله، فماذا نصنع؟ نعطل هذا. اذا هم فهموا ان الظاهر ما يحتمل الا هذا، لو اثبتنا يبقى اثبتنا مماثلة. القسم الثالث قسم ايضا فهموا ان هذا الظاهر المتبادر منه لا يكون إلا تمثيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود ما ذكرناه في أقسام الناس من جهة إجراء النصوص على الظاهر من عدمه. فالناس في إجراء النصوص على الظاهر، نصوص الصفات، على ثلاثة أقسام. القسم الأول فهم من هذه الظواهر التمثيل فعطلها تنزيها لله عز وجل عن مماثلة البشر، ثم إنهم عمدوا إلى هذه الظواهر فحرفوها إلى معاني باطلة قد اختلفوا فيها واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وهؤلاء هم المعطلة ومذهبهم باطل القسم الثاني أيضا فهموا من هذه الظواهر التمثيل فأثبتوها على وجه يماثل البشر بدعوى أننا قد خاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نفهم وبما نعقل، ونحن لا نفهم من هذا الظاهر إلا ما يماثل البشر، لم نفهم هذا الظاهر إلا التمثيل، فأثبتوها لله عز وجل على وجه يماثل البشر، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم كذلك باطل. يبقى كل من المعطلة والممثلة أجروا النصوص على ظاهرها، كل من الممثلة والمعطلة أجروا هذه النصوص على ظاهرها، وقالوا بأن ظاهرها هو التشبيه، هو التشبيه، هو التمثيل، هو التمثيل. فالمعطلة عطلوا هذا لأنهم قالوا ينزه الله عز وجل عن ممثلة البشر، ولكنهم أتوا إلى هذا الظاهر فحرفوه إلى معاني باطلة، والممثلة جاءوا إلى هذا الظاهر وأسقطوه، قالوا يقتضي التمثيل وأسقطوه على الرب سبحانه وتعالى، فلم يفرق بين خالق ومخلوق. وعليه فالمعطلة هؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته التي فهموا أن هذا الظاهر، أن هذه الصفات لا تحتمل إلا التمثيل، وآمنوا بذات ولم يؤمنوا بصفات. آمنوا بذات ليس كمثلها ذات، ولم يؤمنوا بصفات ليس كمثلها صفات. والممثلة فهموا أيضا أن هذا الظاهر يقتضي التمثيل فأسقطوا. فالمعطلة غلوا في النفي حتى عطلوا، أو غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله عز وجل عن صفاته، والممثلة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله عز وجل بخلق. وكما قلنا القاعدة الذهبية التي نرد بها على المذهبين هي قاعدة ماذا؟ القول في الصفات كالقول، القول في الذات كالقول في الصفات. فإذا كنتم تثبتون ذات لا يمثلها ذوات فأثبتوا صفات لا يمثلها صفات، وإلا هذا تناقض. قول المعطلة في تعطيل الصفات يعود إلى ماذا؟ يعود إلى نفي الذات نفسها، يعود إلى نفي الذات، لأنه لا توجد ذات بلا صفات، لا توجد ذات بلا صفات. ولهذا نقل عن حماد بن زيد إلزاما جيدا جدا من باب يعني ضرب الأمثال، ألزمهم إلزاما جيدا جدا ورائع، أي المعطلة. قال حماد بن زيد رحمه الله: مثل الجهمية كمثل كقوم قالوا في دارنا نخلة. مثل الجهمية يعني في تعطيل الصفات كمثل قوم قالوا في دارنا نخلة، قيل لها سعف أو سعف، قالوا لا ليس لها، قيل لها فلها كرب، قالوا لا ما لها، قيل لهم لها رطب وقنون، قالوا لا، قيل لهم فلها ساق، قالوا لا، قيل لهم فما في داركم نخلة، فما في داركم نخلة. هذه أجزاء النخلة، فيها رطب وقنون، لا فيها طب ساق، لا فيها طلع، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، فيها كذا، لا ما فيها. إذا ما في داركم نخل، إذا ما في رب موجود أصلا. إذا قيل ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا خبير ولا يحب ولا يرضى ولا يكره ولا ينزل ولا يجيء ولا ولا، إذا قيل رب ليس بهذه الأوصاف إذا غير موجود. ولهذا قال السلف: المعطل يعبد عدما، عدما ما في، صحيح هذا عدم، لأنه ما من ذات إلا ولها صفات. ويقال الممثلة كما أثبتتم ذاتا أيضا لا يمثلها ذوات فأثبتوا صفات لا يمثلها صفات، على ما تقولون أيها المعطلة من لازم إثبات الصفات إثبات الممثلة، وقد أثبتتم ذاتا وللمخلوقين ذوات، وعلى ما قلتم يا ممثلة إذا قلنا بأن هذه الصفات ليس كمثلها صفات اقتضى ذلك أن الله يخاطبنا بما لا نعرف وبما لا نفهم، لما لم تجعلوا الذات كذلك بما نعرف وبما نفهم؟ قالوا لا، ليس كذاته ذات نقول، وليس كصفاته صفات. فهؤلاء إذن قالوا الظاهر التمثيل، وهؤلاء قالوا الظاهر التمثيل، لكن المعطلة عطلوا بناء على أن الظاهر والتمثيل هو ما يكون في البشر وهذا لا يليق، فنزه الله عن مثل هذا فعطلوا، والممثلة أثبتوا. هذا الظاهر عند بقى الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة وطائفة أهل السنة والجماعة أجروها على الظاهر، لكن الظاهر اللائق به سبحانه وتعالى كما ذكرنا، الظاهر اللائق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسمع البصير، وهذا الظاهر والمعروف في اللغة، فنجريه على هذه على هذا اللسان العربي المبين، مفوضين الكيف. وعليه فالظاهر عند أهل السنة والجماعة، هذه القاعدة يعني نقول ظواهر النصوص، قاعدة ظواهر النصوص عند أهل السنة والجماعة معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، ظواهر النصوص عند أهل السنة والجماعة معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. يبقى الظاهر عندنا من هذه النصوص هو الظاهر ماذا؟ اللغوي المتبادر من هذه النصوص مع ضبط من غير تحريف ولا تعطيل وتمثيل ولا تكييف. ما نقول الظاهر من الوجه وجوه البشر، هذا ليس بالظاهر. من الذي قال؟ لكن الظاهر الوجه الحقيقي. أما ادعاؤكم أن الظاهر هو ما يمثل البشر، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا حتى في المخلوقات الظاهر من الوجه لا يقتضي ممثل، الظاهر من يدين يقتضي ممثل، فالمخلوقون يتفاوتون في الوجوه وفي الأيدي على حسب. فكيف لا يكون هناك تفاوت بين الرب سبحانه وتعالى وبين البشر؟ ولهذا قال أحمد رحمه الله: ولنفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها، يعني إلا مثل ما جاءت على ظاهرة في لغة العرب ولا نردها. وعلى هذا أقوال السلف، لكن جاء أهل البدع فحرفوا هذه المعاني بتحريفتهم ووضعوا لهذا قاعدة اسمها قاعدة المجاز. فأهل البدع وضعوا قاعدة في رد معتقد أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور بقاعدة اسمها قاعدة خبر الآحاد، وأنه لا يؤخذ به في خبر الآحاد في أمور الاعتقاد، إذ أمور الاعتقاد ما بناها على الجزم والقطح، وأخبار الآحاد تفيد الظن، هذا قولهم. فأحدثوا قاعدة خبر الأحد والتفريق في الاستدلال به بين العقائد وبين غيرها. طيب، أحدثوا أيضا قاعدة تسمى بقاعدة ماذا؟ بقاعدة المجاز، وقالوا بأن المراد بهذا كذا وكذا، وحرفوا هذه النصوص إلى معاني بدعوى المجاز عندهم. يقول الدارمي رحمه الله في الرد عليهم في هذه النقطة، وأن الواجب هو إجراء النصوص على ظاهرة، هذه قاعدة مهمة أخواني انتبهوا. يبقى مسألة الإجراء على الظاهر هذا يشترك فيه أو النصوص هذه كونها على أن المراد منها الظاهر، هذه يشترك فيها الممثلة قالوا المراد الظاهر لكن جعلوه على وجه التمثيل، والمعطلة قالوا ظاهر هذه
النصوص يقتضي التمثيل ولهذا نرد. وعليه حينما يقول الظاهر فهذا الظاهر هو التمثيل، ما يقتضي خلاف ذلك، ولهذا نبطل هذا الظاهر ونقول بأن هذه النصوص ليس المراد ظاهرها، ليس المراد ظاهرها. لماذا؟ لأن هذا الظاهر هو التمثيل، هذا الظاهر هو التمثيل. فلما عطلوها عن ظواهرها لا تظن أنهم يعتقدون أن هذا الظاهر، أن هذا الظاهر ليس هو التمثيل، هو التمثيل، ظاهرها هو التمثيل، وعليه عطلوا هذا الظاهر وحرفوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وهو إجراؤها على ظاهرها، وأن ظاهر هذا هو المراد بحسب لغة العرب، فلم يختلفوا بذلك. وقد طلعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، يقول شيخ الإسلام، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير. شوف شيخ الإسلام يقول وقفت على أكثر من 100 تفسير. سبحان الله، في زماني كان ماذا؟ يعني ما كان في الطباعة الموجودة الآن، فمن أين حصل هذه؟ أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة رضوان الله عليه أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. يبقى لم يجد حرفا واحدا عن صحابة في الخروج عن الظاهر. قالوا الوجه المراد مثلا به الذات، أو قالوا المحبة المراد بها إرادة الثواب أو كذا، أبدا ما وجد لفظا واحدا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليه. فإن قال قائل لكن ابن عباس قد أول الساق بيننا شدة، نقول ابن عباس ما أول ساقه سبحانه وتعالى، لما هذه اللفظة لما عريت عن الإضافة احتمل أن تؤول بالمعنى اللغوي، ولهذا فسرها ابن عباس بهذا المقتضي، وإلا فإن هذا النص اعتبر من نصوص الصفات باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم به على صفة الساق. وأيضا الشدة وكذا لا شك أنها من لازم هذا الحديث، إذ حينما يكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه وكذا هذا في موضع في موقف مهيب يلزم منه شدة وكرب وغير ذلك، ولم يرد عن السلف. ونقول يا إخواني ليس هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل ولا عن أحد من أئمة الهدى من التابعين ومن تابع التابعين، لم يرد عنهم أيضا تحريف لشيء من نصوص الصفات وأنه خرج بها عن ظاهرها، لا يوجد هذا غير معروف لا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد ولا عن أبي حنيفة رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة اتفاقهم في الأسماء والصفات، لا يوجد عن أحد منهم خلاف ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أهل السنة مجمعون على الإقرار بصفات الوريدة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، هذا من جهة المعنى، أما من جهة التكييف لا، ما يكيفون شيئا من ذلك، ولا يجدون فيه ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، لأن هذا هو الظاهر، ظاهر والتشبيه، فلو أقرت بالظاهر فالظاهر والتشبيه. وهم عند من أثبتها، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. وهم عند من أثبتها يعني أهل السنة نافون للمعبود، لأنه إذا عطلناه عن الصفات يبقى عطلناه عن الذات. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. الدارمي رحمه الله قال: ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى، هذا نقل مهم، ونحن قد عرفنا بحمد الله تعالى من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها، التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال، دلسة تدليسا يعني وأغلوطة على الجهال، تنفون بها عن الله، تنفون بها عن الله حقائق الصفات بعلل المجازات. غير أننا نقول لا يحكم للأغرب من كلام العرب، لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن تصرف معانيها إلى الأغلب، ولكن تصرف معانيها إلى الأغلب حتى تأتوا ببرهان، حتى تأتوا ببرهان أنه عنى بها الأغرب. هذه قاعدة مهمة جدا يا إخوان، وهي عدم حمل النصوص على الأغرب بلغة العرب بل على الأغلب. فإذا جاء النص فسره على ماذا؟ على الأغلب، إلا إذا دل دليل. قال: وهذا هو المذهب الذي إلى العدل والإنصاف أقرب، لا أن تعترض صفات الله عز وجل المعروفة المقبولة عند أهل البصر، لا أن تعترض صفة الله المعروفة المقبولة عند أهل البصر فتصرف معانيها بعلة المجازات، بعلة المجازات. قاتل الله المجاز الذي عند المحرفة، أما ما تجيزه اللغة فهذا من اللغة. وصدق الأئمة حين وصفوا المجاز هذا الذي به خرجوا عن الواجب اتباعه في أسماء الله وصفاته بالطاغوت، لأن الطاغوت من التجاوز. ابن القيم قد عرف الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نقول أو مفهوم حتى ندخل هؤلاء، من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود رد على القبوريين، أو متبوع رد على متعصبة المشايخ والمذاهب، والمطاع رد على المطيعين في غير الحكم بما أنزل الله، مطيع الرؤساء في غير ما أنزل الله. والمفهوم المطيعين للمجازيين المحرفين في فهم نصوص الشرع، هذا من نوع التجاوز في المفهوم في الفهوم. يبقى ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أو فهوم فإن التجاوز في الفهوم خطير، خطير جدا، بيحرف كلام الله، وفيهم قول الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه عن مواضعه. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة رحمه الله تعالى: باب ذكر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وذكر ما يستدل به، يقول الدارمي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيديه حقيقة، هذا نفي للمجاز وإجراء على الظاهر، وفيه أن شيخ الإسلام ليس هو أول من أحدث مصطلح حقيقة، فإن هذا مستعمل قبل شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال ابن مندة: وذكر ما يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيدين حقيقة حقيقة. وقال: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حقيقة ذلك، حقيقة ذلك. وقال ابن عبد البر أيضا في مسألة الظاهر هذه ونفي المجاز، يقول ابن عبد البر أيضا، هذه كلمة جميلة اكتبوها: ومن حق الكلام، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، حتى تتفق الأمة أن أريد به المجاز، يعني التأويل يعني، ولا المجاز كما قلنا، إن أردت مما تجيزه اللغة نحن نقبل كلمة المجاز، يعني مجاز اللغة، بل من العلماء من صنف مجاز القرآن. وإن أراد المجاز عند أهل التحريف مما يصح نفيه والخروج عن الظاهر المراد إلى غيره بالتأويلات بالتحريفات الفاسدة، فهذا مردود عندنا. فيقول: حتى تتفق الأمة أنه يريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل. شوف التأكيد بقى للقاعدة مرة ثانية، الدارمي قال لا نحملها على الأغرب بل على الأغلب، يقول ابن عبد البر: وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، إلى الأظهر، إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، نفس كلام الدارمي إلى الأغلب، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم، ولو ساغ رد بقى على المجازيين بإلزام مهم جدا، يقول: ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، ما ثبت شيء من العبارات. إذن كل ما تأتيني بمعنى تلزمني به في القرآن أقول لك هذا مجاز، مثل ما قال الباطنية يا إخوان، الباطنية جعلوا العبادات مجاز، المراد بالصلاة، المراد بالصوم، المراد بالحج، المراد بالزكاة، ليست العبادات التي نؤديها. فالمراد بالصوم عندهم كتم أسرار وكذا، والمراد بالحج عندهم قصد كذا وهكذا. إذن أخرجوا الشريعة عن ظاهرها، هذا مجاز. ها تقول له هذا لا ينبغي، الصوم في اللغة معنى الكتمة الإمساك، يدخل من معنى كتمان، معنى إمساك، من معنى كل هذا مطلق إمساك، فهو يمسك عن أسرار. والحج قصد، هيجعله قصد معين، وبالتالي ليس مجازك بأولى من مجازي. والذي تثبته أنت بمجازك اليوم وتنفي حقيقة الشريعة خصوصا في أظهر شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته، سيأتي واحد بمجازي أيضا يبطل ما تثبته أنت ويقول هذا بالمجاز. وهم حتى إخواني، حتى هم الأشاعرة مثلا أثبتوا سبع صفات، طب لماذا لا يقال أنتم تثبتون السمع البصير مثلا؟ السمع البصير، السمع والبصر الحقيقي ولا ما معناه الحقيقي؟ طب لماذا لا يراد به المجاز؟ يعني لماذا، لماذا جعلتم هذا حقيقي وهذا الآخر لا يكون حقيقي؟ أثبتتم سمعا وبصر مع أن المخلوق له السمع والبصر، أثبتتم إرادة مع أن المخلوق له إرادة، كلاما مع أن المخلوق له كلام، حياة مع أن المخلوق له حياة. طيب لماذا؟ لك دلالة عقلية. طيب دلالة عقلية لماذا جعلت هذه حقيقة في هذه الصفات السبع ولم تجعلها حقيقة في سائر الصفات؟ يعني حتى في منهجهم هم أثبتوا ونفوا. يقول لا تشرب شيئا من السوائل، إجرام أن تشرب شيئا من السوائل، وبعدين يشرب شايا مثلا. طب هذا يقول هذا شاي، طيب هو من السوائل، لا هذا شاي، هذا شاي، العقل يدل على جواز شرب الشاي. طب على جواز شرب الشاي كيف وهو من السوائل وانت قلت إجرام شرب شيء من السوائل؟ يا إما أن تجري هذا في سائر السوائل أو تنفي الشاي لأنه من السوائل، أو تلغي قاعدتك. فيقول، وهذا إلزام مهم جدا، إلزام مهم جدا، يعني جائز بقى أن نجعل زواجنا مجازا وطلاقنا مجازا، مجاز، مجاز عن كذا ومجاز عن كذا، ما هو الزواج كده؟ الزواج له إطلاقات في اللغة متعددة. احشروا الذين ظلموا أزواجه، يعني نساءهم، وإذا النفوس زوجت، يعني تزوج كل واحد بآخر ولا ماذا؟ إنما هو التزوج والجمع بين النظراء والأشبه. فلكل واحد أن يخترع عشان يقول هذا مجاز. يقول ابن عبد البر: وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن منه، هذا هو الذي خاطب الله به من العرب، فاستوى على هذا هو الاستواء. استوى بدون تعدية له معنى معروف عند العرب، بالواو استوى الماء والخشبة معنى معروف عند العرب، وهكذا. إذن هذا متعلق بقاعدة الايه؟ الظاهر. يبقى احنا قلنا ان اهل السنة والجماعة في الظاهر معلوم باعتبار، مجهول باعتبار، جات المعنى هذا معلوم عندهم على ما جرى في لغة العربي، ولا يقولون بالمجاز، وهذا اللي بيعبر عنه السلف من غير تحريف، لان هؤلاء يحرفون تحت دعوى المجاز. فعندنا قاعدتان مهمتان جدا في هذا الباب من جهة إثبات الصفات ونفيها عند أهل البدع: قاعدة خبر الأحاد ورد خبر الأحاد في هذا الباب، قاعدة المجاز ورد دلالات الألفاظ على ظاهرها الموجود في لغة العرب، بدعوى أن هذا الظاهر لا يكون إلا تمثيلا، والتمثيل ينزع عنه رب سبحانه وتعالى، فعمدوا إلى التحريف، فعمدوا إلى التحريف. نعم.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
تمام، هذه ذكرها الشيخ، ظواهر نصوص الفقه معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي ماذا؟ معلومة، نتكلم في معاني على وفق ما جاء في لغة العرب، ما نخرج عن هذه المعاني، وكما قال الدارمي وكما قال ابن عبد البر والعلماء المعنى الظاهر متبدل. تريد معنى غريبا في لغة العرب، حتى لو معنى غريب هذا لابد أن يدل عليه الدليل. فالأصل حمل الألفاظ على الأغلب والأظهر لا على الأغرب والأبعد. نعم، وباعتبار الكيفية التي عليها مجهول، هي لها كيفية ولا ما لها كيفية يا أخوان؟ لا كيفية، لكن لا نعلمها. ولهذا قال العلماء من غير تمثيل ولا تكييف، ما قال من غير تمثيل ولا كيف، إنما قالوا تمثيل ولا تكييف. ولهذا التعبير بهذا هو الصحيح، تكييف منا يعني من غير أن نمثل وأن نكيف. وما جاء عن السلف بلا كيف، بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. نعم،
ظاهر النصوص
وليس أنها بلا كيف، مثل ما قالوا بلا تفسير، يعني بلا تفسير أي بلا تحريف. فمرضاهم من نفي الكيف بلا كيف يعني بلا تكيف، بلا كيف أي بلا تكيف من، ولا نفسرها يعني على التحريف. نعم،
القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام.
تمام، قاعدة رابعة، كل هذا مع الظاهر. الظاهر ما هو؟ والله يا ريت يا عبد الرحمن يا ريت حد يجلس مكانه أحسن عشان هو مشغول. ظاهر النصوص ما تبادر منها الذهن من المعاني، واختلف حسب السياق وما يضاف إليه الكلام. حسب السياق يتحكم، قال تبارك تعالى تجري بأعيننا، فالسلف يفسرون هذا بماذا؟ تجري بأعيننا، يقولون بمرأة منا. هذا التفسير عندهم بماذا؟ بالتضمن، هذا يتضمن تفسير، وإلا والبعض يقول هذا تفسير باللازم، لازم تضمن يفسرونه بهذا، لكن الباء ليست عندهم ظرفية، الباء ليست ظرفية. وهذا التفسير من السلف بمرأة منا لأن هذا مقتضى السياق، السياق يتضمن هذا مع إثبات الصفة بأعيننا من جهة الإضافة، لأن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان عينا لا تنفصل بنفسها فتكون إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوف. فنحن نثبت الصفة هنا بدليل الإضافة، نثبت الصفة هنا بدليل الإضافة بأعيننا، والسياق نفسره بما يتضمنه، وهو قول السلف بأعيننا يعني بمرأة منا. نعم نعم، الجفري اذا ما في وجود. الجفري لما يقول هو في كيف اصلا، اذا ما في وجود، لانه اذا لم يكن هناك كيف فلا صفه، يبقى هو في صفه اصلا. نفي الكيف نفي الصفه، نفي الصفه نفي الموصوف، نفي الكيف نفي الصفة، نفي الصفة نفي الموصوف. نعم،
قواعد في التفسير،
هذا من قواعد الشيخ رحمه الله تعالى التي ذكرها فيما يتعلق بالأسماء والصفات.